بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا؟ بل قيل إنه أفضل. ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة. لا إشكال في جواز تغسيل المماثل للميت مع كشف ما عدا عورته، إنما الكلام في أنه ما هو الأفضل. فنسب إلى المشهور أن الأفضل هو تغسيل الميت مجردا، ونسب إلى جماعة أن الأفضل هو تغسيله من وراء الثياب، ونقل عن المحقق الثاني أنه لا أفضلية في البين، كلاهما جائز بلا استحباب لأحدهما. ومنشأ النزاع اختلاف الروايات في ذلك، فهناك طوائف ثلاثة من الروايات. الرواية الأولى رواية إبراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس: إن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته. فظاهر هذه الرواية استحباب تجريد الميت، أخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته. والرواية معتبرة لأنها وإن كانت مرسلة لكن ورد التعبير فيها بقولهم إبراهيم بن هاشم عن رجاله لا عن بعض رجاله، فالمرسل عن متعدد، ولا إشكال في حصول الوثوق بوجود ثقة بينهم. الطائفة الثانية ما دلت على استحباب لبس الميت لباسا وتغسيله من وراء اللباس كما في صحيحة يعقوب بن يقطين: ولا يغسلن، يعني لا يغسل الميت، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه. الطائفة الثالثة ما دلت على استحباب لبس الميت الثياب وتغسيله من وراء الثياب عند الاستطاعة، ففي صحيحة ابن مسكان: إن استطعت أن يكون عليه قميصا فغسله من تحته. وفي صحيحة سليمان بن خالد: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص. فذهب جماعة منهم السيد الخوئي إلى أن الطائفة الثانية شاهدة للجمع، إلى أن الطائفة الثالثة شاهدة للجمع، فنحمل الطائفة الأولى الآمرة بالتجريد على فرض عدم استطاعة لبس الثياب على الميت، ونحمل الطائفة الثانية الآمرة بلبس الميت الثياب على فرض الاستطاعة العرفية. وذكر السيد الخوئي أن هذا الجمع ليس خلاف الظاهر، لا يلزم منه حمل الطائفة الأولى أو الثانية على الفرد النادر، لأنه كما يكثر ميت لا يتيسر لبسه الثياب وتغسيله من وراء الثياب، كذلك يكثر وجود ميت يتعسر ذلك في حقه. الإنصاف أن هذا ليس جمعا عرفيا، فإن حمل الأمر بالتجريد على الحالة الثانوية الاضطرارية خلاف الظاهر. كيف نحمل معتبرة يونس التي ورد فيها فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، كيف نحملها على فرض عدم التمكن العرفي من لبس الميت الثياب وتغسيل الميت من وراء الثياب؟ إذا كان الأفضل مع القدرة والاستطاعة لبس الميت الثياب وتغسيله وتغسيله من وراء الثياب، كيف يقول الإمام بقول مطلق إن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، أي جرته من القميص واجمع القميص على عورته؟ فالإنصاف أن الروايات متعارضة، والظاهر ما ذهب إليه المحقق الثاني من عدم وجود دليل على ترجيح أحد الطرفين. المسألة الثانية، يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك، وإن حكي عن العلامة قدس سره رجحانه. ورد في عدة روايات أنه لا حاجة إلى تغسيل الميت غسل الجنابة إذا مات جنبا، كما في صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنوب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، إلى غير ذلك من الروايات. ولكن ذهب جماعة كما عن العلامة الحلي إلى استحباب تغسيل الميت غسل الجنابة، وذلك لرواية العيس بن قاسم حيث ورد فيها إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. هذه الرواية نقلت بأربع طرق. قبل أن أذكر اختلاف المتن في رواية العيس ينبغي أن أنقل كلام السيد الخائي ثم أعلق عليه. ذكر السيد الخائي أن روايات أن الروايات المنقولة عن العيس أربع، اثنتان منها لا يمكن الاستدلال بهما على الأمر بتغسيل الميت غسل الجنابة وضم ذلك إلى تغسيله غسل الميت، لأن الوارد فيه هكذا: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. الضمير راجع إلى المغسل. أو ورد: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك. النقل الأول صحيح موجود، بإسناد الشيخ عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. أي اغتسل المغسل غسل بس الميت بعد ذلك. ولكن النقل الثاني الذي نقله السيد الخوئي ليس مطابقا للمصادر، فإنه روى الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل مات وهو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء. السيد الخوي نقل هكذا: ثم يغتسل بعد ذلك، مع أن الموجود في المصادر ثم يغسل بعد ذلك، فكيف نحمل ذلك على أن المراد به اغتسال الحي غسل مس الميت؟ النقل الثالث بإسناد الشيخ عن علي بن محمد عن سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن إيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وهو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. السيد الخوي قرأ هكذا: ثم يغسل بعد غسل الميت، فقال هذا صار غسل قبل تغسيل الميت وغسل بعد تغسيل الميت، هذا لا معنى له. عبارة السيد الخوي هكذا: وظاهر هذه الرواية أن الميت يغسل ثلاث مرات، مرة من الجنابة وأخرى غسل الميت وثالثة بعد غسل الميت، وهذا مما لا معنى له. كأنه يريد أن يقول هذا المضمون باطل مقتول وصله، هذا غريب لأنه قرأ بعده مع أن الصحيح بعده. يغسل من الجنابة ثم يغسل بعده غسل الميت، لا أنه ثم يغسل بعد غسل الميت. النقل الرابع: محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن عيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام في حديث: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك، ثم يغسل بعد ذلك. لم يستشكل السيد الخوي على هذا النقل الرابع عدا أنه قال يمكن أن نحمل على أنه ثم يغسل بعد ذلك أي يغسل المغسل نفسه مع أن هذا بعيد جدا. إذا مات الميت وهو جنوب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك. إذا قال ثم يغتسل بعد ذلك كان قرينة على أن المراد هو المغسل. أما إذا عبر ثم عبر بالتغسيل فظاهره أنه يقول ثم يغسل بعد ذلك. الشيخ الطوسي هكذا يقول هذه الروايات الأصل فيها واحد وهو عيسى بن قاسم ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة. يعني هناك روايات كثيرة تدل على عدم تعدد تغسيل الميت الجنب فنجيب رواية العيس ونقول هذه الرواية معارضة للروايات الكثيرة. ثم قال إنها محمولة على الاستحباب ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله فكأنه قال تغسل الميت ثم تغتسل أنت. أقول كلام صاحب الوسائل ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا يغسل من الجنابة أي من المني يغسل من الجنابة أي الجنابة مشير إلى المني لأنه قد يعبر عن المني بالجنابة أصاب الثوب جنابة يعني مني. المهم في الجواب أن نقول بأن النقل الأول الصحيح كان بلساني ثم اغتسل بعد ذلك وظاهره أن المغسل يغتسل غسل مس الميت. والنقل الثاني وإن كان فيه ثم يغسل بعد ذلك لكنه بعد كون الرواية واحدة حسب المتفاهم العرفي فيشتبه الأمر بين أن تكون الرواية مشتملة على كلمة يغتسل أو كلمة يغسل فلا دليل على استحباب تغسيل الميت غسل الجنابة. وأما النقل الثالث والرابع فهما ضعيفان لضعف سندهما فلا دليل على استحباب ضم تغسيل الميت من الجنابة إلى تغسيل غسل الميت. ومقتضى القاعدة حتى لو لم تكن رواية في البين أنه لا يجب تغسيل الميت من الجنابة لأن غسل الجنابة ليس واجبا نفسيا إنما هو واجب شرطي لأجل الصلاة والميت لا يصلي. أفرض لم يدل دليل على اجتماع الغسلين في غسل واحد نقول نغسل الميت غسل الميت ويحشر جنبا مات جنبا ويحشر جنبا كما غني حنظل غسيل الملائكة بعد إذا كان أهل الجنة فالملائكة يغسلونه وإذا كان أهل النار فلا يحتاج إلى الغسل. المسألة الثالثة: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط. لا منشأ لهذا الاحتياط، أدى احتمال أن الحرارة تكشف أو توجب التردد في زوال حياة الميت، مع أن هذا التشكيف غير محلي. الميت تبقى حرارته إلى فترة ثم يبرد. نعم لا يجب مسه قبل برودة غسل مس الميت، ولكن لا وجه لأن نحتمل أنه لا يجوز تغسيله حين حرارته، لأن الروايات مطلقة. نعم الاحتياط الذي يكون له منشأ ضعيف لا بأس به. المسألة الرابعة: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله. السيد الخوي قال: الدليل على حرمة النظر إلى عورة الميت الإطلاقات، حتى الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمؤمن مأمور بغض بصر عن النظر إلى عورة الغير، سواء كان الغير حيا أو ميتا. وما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام يشمل نظر إلى عورة الميت. وكذا توجد رواية خاصة حيث ورد في بعض الروايات أنه يجعل على عورة الميت خرقة. أنا لا أناقش في استدلال السيد الخوي، عدا أني أقول الآية الكريمة غير ظاهرة، لأن حذف المتعلق لا يفيد الأمور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من كل شيء أو من بعض الأشياء، يغضوا من أبصارهم مما يحرم النظر إليه، أو يغضوا من أبصارهم عن بعض الأشياء، والقدر المتيقن منه عورة الأحياء. بقرينة ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني يحفظ فرجه من أن ينظر إليه، ويغض بصره من النظر إلى فرج الغير، يعني هناك تقابل. هذا المؤمن يحفظ فرجه من أن ينظر إليه المؤمن الآخر، وهذا المؤمن حينما يحفظ فرجه من أن ينظر إليه المؤمن الآخر والذي هو حي لا محالة، لا ينظر إلى عورة ذاك الشخص. حذف المتعلق لا يفيد العموم. مثلا إذا قيل إن الله يرزق ولا يرزق، ليس معناه أنه يرزق كل شخص. الماء يطهر، ليس معناه أنه يطهر كل شيء. المسألة الخامسة: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذلك إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصلي عليه أو تبين بطلان صلاته عليه فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره. خب الصلاة على قبر الميت منصوصة ستأتي الروايات الدالة عليه في محله، وأما بقية الأحكام فهو مقتضى القاعدة. حتى لو نسي تحنيط الميت، لو تذكروا أن كفن الميت تنجس بواسطة الدم أو نحوه، يجب عليهم نبش قبر الميت لإعادة تكفينه على الوجه الصحيح. ولا يقال هناك تزاحم بين حرمة النبش ووجوب تغسيل الميت أو تكفين الميت على الوجه الصحيح، لأننا نقول ما هو دليلكم على حرمة النبش؟ ما عندنا دليل على حرمة النبش. كما لا وجه لدعوى الانصراف في أدلة وجوب تغسيل الميت إلى ما لو لم يدفن. أي منشأ لهذا الانصراف؟ إطلاق الدليل يقول غسل الميت واجب قبل دفنه، فهذا الدفن ليس دفنا صحيحا. المسألة السادسة، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي غسل الغربة بطل الغسل أيضا. نعم لو كان داعيه هو الغربة وكان الداعي على الغسل بقصد الغربة أخذ الأجرة، يعني الداعي على الداعي صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات غير الواجبة، فإنه لا بأس به حينئذ. هناك بحث عام في أخذ الأجرة على الواجبات أو أخذ الأجرة على العبادات، وقد تحقق في محله أن أخذ الأجرة لا ينافي لا كون ما يأخذ الأجرة عليه واجبا أو كونه عبادية، فإن أخذ القدرة لا ينافي قصد الغربة كما في الواجبات التي تتوقف عليها يتوقف عليها حفظ النظام. قد يختار هذا العمل لأنه لا يقوم به الكفاية ولكنه يأخذ الأجرة عليه. الواجب لا ينافي أخذ الأجرة والعبادة أيضا لا تنافي أخذ الأجرة. لماذا؟ لأن داعيه إلى العبادة ليس هو الوصول تكوينا إلى المال، وإنما الداعي إليه إبراء ذمته من العمل الواجب عليه كما لو كان أجيرا. الأجير يقول وجب علي القيام والوفاء بالإجارة ولو لم يكن أجيرا بل عين له جعل بإزاء تغسيله للميت مثلا، فهو إنما يغسل الميت حتى يحل له ذلك المال، ويريد أن يأكل المال الحلال. وسنذكر تفصيل هذا البحث في الليلة القادمة إن شاء الله. المهم نبين الدعوة أن أخذ الأجرة لا ينافي لا كون العمل واجبا ولا كونه عباديا، ولكن ادعي الإجماع على أن أخذ الأجرة على تجهيز الميت حرام، وذلك لما ثبت من أن تجهيز الميت حق للميت المؤمن على سائر المؤمنين، وكيف يأخذ الإنسان الأجرة لأجل إيصال الحق إلى مستحقه. ولأجل ذلك تسالم الأصحاب فيما نعلم على عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات. تأملوا في هذه المطالب لليلة القادمة إن شاء الله.